مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ورحبوا بكم وارحب بضيفي الكريم مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديريه العامه للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي البروفيسور هشام سفيان سلواتشي. صباح الخير وشكرا على قبولك.
صباح الخير سيدتي وشكرا على الدعوه.
شكرا لك سيدي الفاضل. يعتبر البحث العلمي من أبرز وظائف الجامعة باعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق أي تقدم علمي اجتماعي اقتصادي، ويعتبر أيضا كمقياس تقدم الدول أو تأخرها. كيف ترى اليوم إسهامات الجامعة في مختلف الجوانب الحيوية للمجتمع؟
نوافق جليا على هذا الطرح، كون أن الجامعة تمثل الصرح والمنبع الثقافي للمجتمعات والتطور الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وهذا نظرا للكفاءات والموارد البشرية التي تحتويها من أساتذة باحثين من باحثين ومن طلبة، وكذلك من حيث المرافق التي يمكن أن تقدمها للمجتمع من حيث مخابر البحث ومن حيث المرافق التي يمكن أن تكون سندا بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمؤسسة، مثلا كالتحفيز في المقاولاتية إلى غير ذلك. كما أن الجامعة لها القدرة في المشاركة في تكوين الكوادر والإطارات التي تساهم بتطوير كل القطاعات الحيوية، على سبيل المثال قطاع الصحة، قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، التربية، التعليم وغيرها من القطاعات. أما من ناحية يعني الإحصائيات فيمكن لا يختلف اثنان فيما يخص العلاقة الطردية أو المرتبطة ما بين تطور الجامعة والبحث وما بين تقدم الدول. فنحن نشهد حسب التقارير الدولية لأبرز المنظمات العالمية أو المؤسسات العالمية أن المؤشرات الإيجابية للجامعات، يعني كلما كانت الجامعات متطورة وميدان البحث متطور لدى الدول تشهد هذه الدول تطورا من ناحية الاجتماعية والاقتصادية.
جميل، من حيث أنتهيت بروفيسور سلواتشي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون شدد على دور الجامعة كقاطرة للتنمية في مختلف المجالات، والجهد الآن منصب على إيجاد الميكانيزمات الحقيقية لربط الجامعة بالاقتصاد. برأيكم عمليا كيف يمكن تحقيق ذلك؟
نحن كإطارات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نوافق هذا الطرح ونؤمن به كثيرا، خاصة وأن للقطاع الكفاءات اللازمة والتجهيزات القادرة على تحقيق هذا التحدي وهذا الرهان. تعلمين سيدتي بأن القطاع يحتوي الآن على 50 جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل، 13 مركز جامعي، لدينا كذلك 32 مدرسة عليا، 11 مدرسة عليا للأساتذة، و 1472 مخبر بحث، ناهيك على عدد الطلبة الذي يصل إلى 1,740,000 طالب. فكل هذه الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بإمكانها أن تقدم الدفعة للإيجابية بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمجتمع. فالميكانيزمات يعني تتطلب استراتيجية، وهذه الاستراتيجية التي نرى بأنها يجب أن تكون على أساس استراتيجيات يعني ذات بيئة أعمال يتفاعل فيها عدة فواعل. فنجد من جهة الفاعل المهم والمقدم للمادة الرمادية اللي هم الطلبة الحاملة الأفكار أو الباحثين أو الأساتذة الباحثين، من جهة أخرى مخابر البحث، تفاعل كذلك المؤسسات الاقتصادية المتواجدة في البيئة، وكذلك تقديم من أجل يعني دعم هذا تقديم سياسات بديلة من أجل دعم هذه الأفكار. نحن الآن نتكلم على إنشاء مؤسسات ناشئة عبر ماذا؟ عبر طريقة. الطريقة الأنجح والتي يعني استعملت ونجحت وجربت دوليا هي التمويل بما يسمى بتمويل رأس المال المخاطر، يعني يجب إنشاء بنوك أو وضع في البنوك المتواجدة أو البنوك.
وهذا ما تم تقرره رئيس الجمهورية.
نعم يعني هذا البنوك يعني تقدم رأس مال مخاطر لهؤلاء الشباب الذين يحملون أفكار تمكنهم من خلق المؤسسات الناشئة المسماة بالستارت اب. كما أن للقطاع كذلك يعني استراتيجية في إنشاء الحاضنات، وهذا ليس من باب يعني السياسة ولكن كذلك من باب الجانب القانوني اللي في سياسة البحث. لدينا قانون يؤطر إنشاء ما يسمى بالمصالح المشتركة للبحث، والحاضنة يعني مدونة في هذا القانون. هذا القانون تاع 2013 يعني هو مرسوم تنفيذي الذي يخص الأسلاك المشتركة. فالطريقة يعني يجب أن تبنى على حسب يعني نظري تبنى على أساس يعني إيكو سيستم.
سي بروفيسور، ولكن يقال أن نقطة الضعف في منظومة البحث الجزائري تكمن في انعدام بحث داخل تطوري داخل المؤسسات الاقتصادية. ما هي ربما المساعي لهيكلة البحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية والواجب وضعها لكسب كل رهانات التنمية الاقتصادية؟
يعني البحث التطبيقي هذا رغم من بين الإشكاليات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كذلك يجب رسم استراتيجية وإرادة سياسية. أظن بأن الإرادة السياسية الآن موجودة، ويجب استغلال هذه الفرصة من أجل تنفيذ وتطبيق هذا المشروع. تعلمين بأن أغلب الدول المتقدمة والمتطورة سواء الولايات المتحدة أو اليابان أو الدول الأوروبية الغربية أغلب الباحثين ينشطون في المؤسسات، والنسبة يعني تتراوح ما بين 58% حتى 70%. مثلا في اليابان هناك يعني نسبة 70% في المؤسسات. هذا ما يسمح يعني بتطوير البحث التطبيقي يعني الذهاب من البحث الأساسي إلى البحث التطبيقي. احنا في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية يعني تقريبا نقول غياب أو ندرة هذه الاستراتيجية في المؤسسات. هناك إلا مؤسسة واحدة يعني في الجزائر، وهي فرع من فروع يعني صون الغاز، الذي انتدبت وطبقت هذا المشروع اللي هو القانون الأساسي للباحث. أما المؤسسات الأخرى يعني لا توجد ما يسمى بالقانون الأساسي للباحث أو مرسوم يعني يحمي الباحث ويتركه يعمل كما يشاء من أجل تطبيق البحث. ثانيا هو عدم وجود في المؤسسات مخابر البحث. يعني نشوف أن المؤسسات التي نعتبرها كقاطرة بالنسبة للصناعات دون يعني ذكر الاسم، نشوف بلي أن نسبة براءات الاختراع المقدمة في السوق يعني جد ضعيفة. يعني هذا مؤشر إبداع، يعني أن المؤسسات هذه لا تبدع. ونحن كيف يمكن التفكير في التخفيض يعني فاتورة الواردات ودعم الإنتاج الوطني دون إعطاء مكانة للبحث؟ لأن البحث التطبيقي هو الذي يعطي الحلول من أجل وضع نماذج في السوق اللي تسمح بالتنافس مع المنتوجات الدولية.
بروفيسور، هل باعتقادك أن المؤسسات الاقتصادية الآن هي مدركة لحجم هذا التحدي، أن أثر رأس المال الفكري هو العامل الأول لتطوير المؤسسة والمفتاح لتحقيق الربحية والارتقاء في سلم الإنتاجية؟
هي يعني المؤسسة الآن يعني الاقتصادية يجب أن تتعامل مع المعطيات المتواجدة في السوق، والسوق الآن يحتم على هذه المؤسسات بأن تهتم بهذا الجانب اللي هو رأس المال الفكري. الجزائر الآن بفضل يعني سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحتى سياسة التربية، وهي السياسة العامة للدولة على كل حال، تحتل المركز الثالث إفريقيا فيما يخص مؤشر التنمية البشرية، وهو يعني مؤشر لا بأس به. يعني تضع الجزائر من بين الدول المتطورة. هذا المؤشر يقسم الدول إلى أربع أصناف، يعني جد متطورة، متطورة، المتوسطة والمتأخرة. فالجزائر ضمن المجموعة الدول المتطورة في هذا الجانب. إذن
من الناحية الأكاديمية
لا، يعني مؤشر التنمية البشرية يأخذ عدة عوامل، يأخذ التعليم والبحث والتفكير، ويأخذ كذلك الجانب الصحة، ويأخذ كذلك جانب يعني تنمية المرافق اللي هو عنده علاقة بالتنمية الاقتصادية. فالمؤسسة